الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، ما زلنا في الحديث 82 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. عرفنا في الدرس الماضي أن السجود على الجبهة لابد أن يكون على شيء تتمكن الجبهة منه، فتمكين الجبهة في أثناء السجود مما يجب. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته بذلك، كما جاء عند أبي داود من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسيء في صلاته: إذا سجدت فأمكن بسجودك. وعند ابن خزيمة: فأثبت وجهك، فأثبت وجهك. وفي حديث أنس في الصحيحين ذكر رضي الله عنه وقال: كان أحدنا إذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحرب بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا مما يدل على أن تمكين الجبهة من الأرض من الأمور الواجبة، وأنه لا يكتفى بمجرد المماسة، فلا بد من تمكين. وإن على هذا كما عرفنا أنه لا يجوز السجود على الشيء الذي لا يحصل به تمكين للجبهة، وإنما يحصل فيه مماسة، كالسجود على الماء إلا في حق المعذور كالغريق. إذا تمكن من السجود على الماء، كأن يكون مثلا على خشبة لا يستطيع أن يسجد عليها، فإذا سجد وقعت جبهته على الماء فإن هذا يجزئه، لأن هذا الذي يقدر عليه. فلا يجوز السجود الذي لا يحصل فيه تمكين الجبهة. ولهذا كما عرفنا ذكر العلماء على أن السجود لا يكون على القطن المنفوش، ولا يكون على الحشيش، إذا لم يحصل تمكين الجبهة. لكن إن سجد على هذه الأشياء وحصل تمكين الجبهة بأن مكن جبهته في الحشيش حتى تمكنت، كأن ينكبس في الحشيش أو في القطن حتى تتمكن جبهته وتستقر، فإن هذا كما عرفنا مما يجزئ. وعلماء الشافعي يقولون ضابط ذلك أنه إذا وضع يده تحت ذلك الشيء كأن يضع يده تحت القطن يؤثر السجود على يده، بمعنى أنه يشعر بثقل الجبهة، لو وضعها تحت ذلك القطن يشعر بثقل الجبهة، وهذا يدل على أن الجبهة قد تمكنت، وليس المراد بذلك مجرد المماسة، وليس المعنى أنه يفعل هذا في سجوده يدخل يده، وإنما أراد بهذا أن يبين أنه إذا حصل مثل هذا في وضع الجبهة فهي جبهة قد تمكنت في السجود، وإذا كان مجرد مماسة بحيث أن الشخص لو وضع يده تحت ذلك الشيء لما أثر السجود على يده ولما وجد ثقل الجبهة على يده، فهذا يدل على أن الجبهة لم يحصل لها تمكين، فلا بد من تمكين الجبهة، ولا بد أن يكون المصلي في سجوده في صلاته مستقرا، أن يكون مستقرا في صلاته في قيامه وفي ركوعه وهكذا في سجوده، ولا يصلي على شيء لا يحصل له الاستقرار، لا يصلي على شيء لا يحصل له الاستقرار، يصلي على شيء يستقر فيه، فإن الشيء الذي لا يحصل له فيه الاستقرار لا يتمكن من القيام الصحيح، ولا يتمكن من الركوع الصحيح، لأنه يخشى السقوط، كالذي يريد أن يصلي على الأرجوحة، والأرجوحة يتكلم عليها من مضى من أهل العلم ويذكرون على أن الصلاة على الأرجوحة لا تصح كأنها هي مستقرة، والأرجوحة معروفة التي يلعب بها الصغار يتأرجحون بها، لو كان فيها سعة يستطيع أن يقوم عليها، فإنها لا تجعل الجسد مستقرا، فلا يتمكن من القيام الصحيح ولا من الركوع الصحيح، ولا يؤدي الصلاة أداء صحيحا. وهكذا الدابة لا يصلي وهو راكب على الدابة، لأنه لا يستطيع الاستقرار إلا فيما يتعلق بصلاة النافلة في السفر، فهذا مما رخص فيه، لأن المتنفل في السفر يصلي وهو جالس، لا يأتي بركن القيام ولا يسجد السجود المعروف، وإنما يومئ في سجوده ويومئ في ركوعه، أما الذي يصلي الفريضة لا بد أن يؤدي الفريضة على الهيئة المعروفة، لا بد من القيام ولا بد من الركوع ولا بد من السجود، وهذا لا يمكن في الشيء الذي لا يستقر عليه كالدابة وكالأرجوحة وغير ذلك من الأشياء التي لا يحصل الاستقرار، فإذا لم يكن مستقرا فإن هذا لا يجزئه، لكن بقى إن كان مستقرا على شيء متحرك، هذا محل النزاع بين العلماء، إذا كان مستقرا على شيء متحرك، وهذا كالصلاة نعم كالصلاة على الراحلة التي وضع عليها الهودج، وك كانوا قديما يضعون شيئا على ظهر الإبل كالغرفة الصغيرة يقال لها الهودج، وهكذا المحامل. فإذا كانت الدابة مثلا واقفة أو كانت متحركة وهو مستقر على ذلك المحمل أو على ذلك الهودج، وصلى قائما مستقبلا للقبلة، وجاء بالركوع الصحيح والسجود الصحيح، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ من أهل العلم من قال لا يصح ذلك، وأنه لابد للمصلي أن يكون مستقرا وعلى شيء مستقر، لابد أن يكون مستقرا وعلى شيء مستقر. وبالغ بعض العلماء فقالوا ولو كانت الدابة واقفة وهو على الهودج لا يصلي على الهودج مع وقوف الدابة، مع أنه مستقر والدابة مستقرة. قالوا لأنها مظنة الحركة، الدابة مظنة الحركة، وهذا القول فيه ما فيه من البعد. والأظهر أنه ينظر إلى حال المصلي لا ينظر إلى ما تحته، فإذا كان المصلي مستقرا يستطيع أن يأتي بأركان الصلاة من القيام ومن الركوع ومن السجود، ويستطيع أن يستقبل القبلة، فصلاة صحيحة وإن كان يصلي فوق متحرك. فلا يشترط استقرار المكان، وإنما يشترط استقرار المصلي. فالمصلي لابد أن يكون مستقرا يستطيع أن يأتي بأركان الصلاة، وأما المكان فلا يشترط فيه الاستقرار. ومما يدل على ذلك مشروعية الصلاة في السفينة، والصلاة في السفينة مشروعة بالاتفاق. والسفينة كما هو معلوم متحركة، وقد جاء في المستدرك، مستدرك الحاكم عند البيهقي في الكبرى، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في السفينة فقال صل قائما إن استطعت وإلا فأومئ إيماء. والحديث فيه نزاع بين العلماء، من أهل العلم من حسنه في الحافظ البيهقي، ومن أهل العلم من حكم عليه بالشذوذ كالحاكم رحمة الله عليه، وافقه الحافظ الذهبي. فعلى كل هذا الحديث حوله كلام من حيث الصحة والضعف، لكن جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، روى عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن أبي عتبة أنه صلى في السفينة مع جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي الدرداء، وشك في الرابع وظن أنه أبو هريرة رضي الله عنه، فصلوا في السفينة وكانوا قادرين على أن يصلوا على الشاطئ، فصلوا في السفينة مع قدرتهم على الصلاة على الشاطئ، كان الشاطئ قريبا وكان بإمكانهم أن يصلوا على الشاطئ، ومن هذا صلوا على صلوا على ظهر السفينة. ولا يعلم هؤلاء مخالف في الصحابة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فهؤلاء صلوا على السفينة من غير عذر، وكان بإمكانهم أن يصلوا على الشاطئ كما ذكر ذلك عبد الله بن أبي عتبة في روايته لهذا الأمر الذي حصل من هؤلاء الصحابة، الذي حصل له ولهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فدل ذلك على أن المصلي إن كان مستقرا على ما هو متحرك فإن هذا لا يضره، فإذا كان يستطيع أن يصلي قائما ويركع ويسجد على شيء متحرك فإن هذا لا يضره. وهكذا فيما يتعلق بالمركوبات الحديثة فالكلام فيها كالكلام في السفينة. ومن ذلك الطائرات فإنها متحركة كحركة السفينة أو أهدأ من حركة السفينة في البحر، فهي متحركة يعني من حيث الاضطراب، فإن في النعم في البحر ربما مع كثرة الأمواج يحصل شيء من الاضطراب. فعلى كل هي متحركة والسفينة متحركة، وهي أشبه ما يكون بالسفينة فهي سفينة الهواء وتلك سفينة الماء، فالشبه موجود بين الطائرة وبين السفينة. فلما جازت الصلاة على السفينة من غير عذر كما فعل أولئك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فهكذا تجوز الصلاة على الطائرة من غير عذر، وهذا إذا كان يستطيع أن يصلي قائما ويركع الركوع المعتاد ويسجد السجود المعتاد ويستقبل القبلة. فإذا تمكن من الصلاة على هذه الهيئة فإن صلاته صحيحة وإن كان على شيء متحرك. ولما ظهرت وجدت الطائرات حصل الكلام الكثير لأهل العلم حول الصلاة عليها باعتبار هذه المسألة التي خاضها من تقدم العلماء، وهي هل يشترط أن يصلي الشخص على شيء مستقر أو أنه لابد أن يكون مستقرا وإن كان على أمر على شيء متحرك. والأمر كما قلنا أنه ينظر إلى حال المصلي، فإن كان مستقرا صح الصلاة وإن كان على شيء متحرك. وهكذا هنالك من دخل عليه اللبس في مسألة الطائرة باعتبار آخر، وهي أن الطائرة مرتفعة والمستقبل إذا استقبل الكعبة فإن الكعبة تحته وهو أعلى منها، فكيف يستقبل ما كان تحته؟ فدخل الشبهة لبعض الناس من هذه الحيثية، وهي شبهة في الحقيقة ضعيفة، وذلك أن الارتفاع على الكعبة مشروع. الارتفاع على الكعبة واستقبال الكعبة من موضع مرتفع مشروع بالاتفاق، فإن العلماء حين تكلموا على الصلاة على جبل أبي قبيس الذي في مكة مع ارتفاعه عن سمت البيت ذكروا الاتفاق على مشروعية الصلاة على جبل أبي قبيس، مع أنه مرتفع على الكعبة والمصلي إذا صلى عليه يستقبل هواء الكعبة. فاستقبال هواء الكعبة استقبال صحيح، والمصلي على الطائرة يستقبل هواء الكعبة، وهذا نعم لا يضر، لا يشترط أن يكون محاذيا لسمت البيت، فيقول استقبال البيت من أعلى ومن أسفل. كيف يكون استقبال البيت من أسفل؟ نعم، في الأدوار التي هي منهبطة كالبدرونات، نعم البدرون الذي تحت الأرض، من صلى فيه واستقبل الكعبة فإن صلاته تصح وإن استقبلها من أسفل، فيجوز أن تستقبل من أعلى من جهة الهواء ويجوز أن تستقبل من أسفل من جهة القرار، وكل هذا داخل في استقبال البيت. إذن لا إشكال في مشروعية الصلاة في الطائرة إذا صلى الصلاة المعروفة أتمها بركوعها وسجودها واستقبل القبلة فصلاته صحيحة، وإن كان لا يتمكن من الصلاة على هذه الهيئة، وإنما غاية من يتمكن منه أن يومئ إيماء فإنه لا يجوز له أن يصلي عليها إلا إذا دعت الضرورة، كأن يخشى خروج الوقت. وإذا أمكن أن يجمع بين الصلاتين قبل أن يصعد على الطائرة جمع بين الصلاتين، وإن استطاع أن يجمع جمع تأخير بعد أن ينزل من الطائرة جمع جمع تأخير. وهذا إذا كان غير متمكن من الصلاة التامة، وإنما إذا صلى صلى إيماء فهنا يقال له لا تصلي إيماء إلا إذا دعت الضرورة. والضرورة إذا خشى خروج الوقت، فإما أن يصلي على الطائرة وإما أن يخرج الوقت. وأما إذا تمكن من أن يصلي عن قيام ويركع عن قيام ويسجد على الأرض فلا فرق بين صلاته على الطائرة وبين صلاته على السفينة وبين صلاته على الأرض، فإنه مستقر في صلاته ولا يضره أن يكون على شيء متحرك إذا كان مستقرا ويؤدي الصلاة على وجهها الشرعي. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى التوحيد.